الحمد لله المنفرد بالألوهية، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير البرية. أما بعد، أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج سبائك من ذهب بل أغلى.
كأن حمام مكة قد بدا كشمس الصباح لأحمد طه نبي الهدى يضيء البطاح يضيء البطاح. كأن حمام مكة قد بدا كشمس الصباح
بابنا. يقول ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. إن الماضي صفحات والتاريخ عبر وعظات، وفي صفحات الماضي وعبر التاريخ المجيد السراج الذي يكشف للمستبصر الرؤية ويهديه سواء السبيل. وهجرة الرسول المباركة هي واحدة من تلك العبر والعظات، والأمة الإسلامية تمر اليوم بمرحلة من أدق مراحل تاريخها، وهي لذلك أحوج ما تكون للاستفادة من دروس الهجرة المباركة وعبرها.
لكن في أول دعوته ما قاتل طه الكفار، بل كان يمر ويدعوهم دوما ويحذرهم نارا دوما ويحذرهم نارا. وزال المشركون في البغي والتضليل، وزال المشركون في البغي والتضليل.
أحببنا أن نستضيف معنا اليوم فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عجور ليكلمنا عن موضوع الهجرة بتوسع. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
بارك الله فيكم.
بداية نسألكم عن أسباب هذه الهجرة الكريمة، لماذا كانت هذه الهجرة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالتبليغ والإنذار بلا قتال، وكان يدعو عليه الصلاة والسلام إلى الله جهرا ويمر بين العرب المشركين حين كانوا يجتمعون في الموسم من نواح شتى ويقول: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ودعا إلى العدل والإحسان ومكارم الأخلاق، ونهى عن المنكر والبغي، ومكث عليه الصلاة والسلام في مكة 13 عاما يدعو الناس إلى ذلك، طرق كل باب ووقف عند كل جمع وعرض دعوته على القبائل لعل أحدهم يؤمن بها، فآمن به بعض الناس كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبلال وغيرهم، وبقي على الكفر أكثر الناس. بداية لم تلقي قريش بالا لهذا الدين، وعدت سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم وصحبه مجموعة من الحنفاء الذين يظهرون ويختفون دون أن يلتفت إليهم أحد، لكن الأمر لم يكن كذلك. لقد استشعرت قريش الخطر حين وجدت أن أنصار النبي عليه الصلاة والسلام يزيدون يوما بعد يوم، وهو عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى دين الله، وهالهم أنه صلى الله عليه وسلم صار يهاجم الوثنية ويعيب الأصنام ويسفه عبادتها، فهنا خافت قريش على زعامتها ومكانتها، فبدأت تهاجم أنصار هذا الدين، فأوذي أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وأوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما اشتد عليهم الأذى هاجر بعض أصحاب النبي إلى الحبشة، وكانوا نحو 80، منهم عثمان بن عفان وجعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما، هاجروا مخافة الفتنة وفرارا إلى الله بدينهم، فكانت أول هجرة في الإسلام، وكانت جملة من هاجر إلى الحبشة 83 رجلا. ولم يكن هناك مكان أصلح للحماية والإيواء من الحبشة، فهاجروا إلى الحبشة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، وهي أرض صدق، حتى يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه. ومع أن الحبشة كان يحكمها ملك قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام لا يظلم عنده أحد، فصلحت أن تكون مأوى صالحا ومكانا للحماية، إلا أنها لم تكن تصلح مركزا للدعوة. لهذا لم يفكر النبي عليه الصلاة والسلام في الهجرة إليها، واستمر في عرض دعوته على القبائل العربية التي كانت تفد لمكة، أو بالذهاب لبعضها كما فعل مع قبيلة ثقيف في الطائف. وقريش حينها كانت تتتبع خطاه وتحذر القبائل منه ومن دعوته وتنفرها منه.
حبيبي يا رسول الله، كم لاقى من المشاق في سبيل نشر هذا الدين العظيم وصبر عليه الصلاة والسلام، الله يرزقنا تمام الاقتداء به صلى الله عليه وسلم.
آمين، الله يرزقنا ذلك.
حبيب سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا طبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوات الله عليك ذاب قلبي حبا ووجدا في حماكم ازددت ودا يا من رقيت الأعالي مجدا يا
نحن بحاجة اليوم لأن نقتدي بنبينا العظيم صلى الله عليه وسلم ونصبر على الأذى كما صبر في سبيل نشر هذا الدين العظيم الدين الحق الذي تبذل في سبيل الدفاع عنه الأرواح والأموال خاصة في هذه الأيام التي تمر بها الأمة من الظلم المنتشر الله تعالى يرزقنا الثبات على دينه
آمين آمين بارك الله بكم فضيلة الشيخ مستمعينا فاصل ونعود بعده لمتابعة هذا الحوار الطيب مع فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عجور
الحق طريقا
النور
والغار يضم نزيليه وبدا للأعين كالمهجور والشرك الغارق في الظلمات هنالك مخزول مدحور
هنالك مخزول مدحور
ونبي الرحمة محفوظ وانشرحت بسم الله صدور
الله 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 الله
ونبي الرحمة محفوظ وانشرحت بسم الله صدور
الله 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 الله
ويطمئن صاحبه ثقة بالله وبالقدر المقدور بالله وبالقدر المقدور
الهجرة نور يمحو الديجور والحق
الهجرة نور يمحو الديجور
والحق هو الأعلى أبدا وهو المنصور
فرح الأنصار بمقدمه والكون بهجرته مسرور
والكون بهجرته مسرور
وأضاءت شعلة
جهالات وشرور
ونارا
نعود إليكم مستمعين الكرام بعد هذه الاستراحة لنسأل فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عجور عن هجرة بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة، الهجرة الأولى بعد أن اشتد أذى الكفار عليهم. ماذا حصل بعد هذا فضيلة الشيخ؟
النبي عليه الصلاة والسلام بعدما بعث بعض أصحابه إلى الحبشة لم يتوقف عن الدعوة إلى دين الله، إنما تابع صلى الله عليه وسلم مسيرته الشريفة في هذه الدعوة العظيمة، ثم التقى برجال من الخزرج ودعاهم فأسلموا ووعدوه بالدعوة إلى الإسلام في يثرب، ولم يكد ينصرم عام حتى وافى النبي صلى الله عليه وسلم في موسم الحج 12 رجلا، 9 من الخزرج و3 من الأوس، وعقد معهم بيعة عرفت ببيعة العقبة الأولى على أن لا يشركوا بالله شيئا، ولا يسرقوا ولا يزنوا ولا يقتلوا أولادهم. وأرسل معهم حين عادوا إلى بلادهم مصعب بن عمير رضي الله عنه، وكان داعية عظيما فقيها في الدين، فدعا إلى دين الله وانتشر الإسلام في أغلب البيوت هناك، وهيئ السبيل لتكون يثرب هي دار الهجرة التي ينطلق إليها المسلمون ومعقل الدين. وبعد عام عاد مصعب بن عمير في موسم الحج ومعه 73 رجلا وامرأتان، فالتقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الليالي سرا وبايعوه بيعة العقبة الثانية التي تضمنت التزامهم بحماية النبي صلى الله عليه وسلم عندما يهاجر إليهم والدفاع عنه والمحافظة على حياته. ولهذا أخفى المتبايعون أمر هذه البيعة عن قريش، لأن الفترة بين إتمام هذه البيعة ووصوله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أهل يثرب خلالها حماية النبي عليه الصلاة والسلام إذا وقع له مكروه أو أذى من قريش. وبعد ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالهجرة إلى المدينة، فهاجروا أفرادا وجماعات يتخفى بها من يخشى على نفسه، ويعلنها من يجد في نفسه القدرة على التحدي.
ويح قوم جفوا نبي بأرض ألفته ضبابها والضباء جفوا نبيا بأرض ألفته ضبابها والضباء وسلوه وحن جذع إليه وقلوه ووده الغرباء أخرجوه منها وآواه كفته بنسجها
يذهبون.
هنا فضيلة الشيخ نسأل عن موقف قريش، هل حاولوا أن يمنعوا هذه الهجرة المباركة؟
لم تقف قريش إزاء هذه الهجرة مكتوفة اليدين، إنما حاولت أن ترد من استطاعت رده لتفتنه في دينه أو تعذبه، ولكن مع هذا هاجر معظم المسلمين، وشعر المشركون بتفاقم الخطر الذي كان يهددهم، فصاروا يبحثون عن وسيلة لدفع هذا الخطر. والنبي عليه الصلاة والسلام بقي في مكة، ووقعت قريش في حيرة، هل يظل في مكة كما فعل في الهجرة أم يهاجر هذه المرة مع أصحابه؟ وفي هذا خطر شديد عليهم، لأنه يستطيع في يثرب أن يضبط جماعته ويقيم دولته، فتتهدد مكانة قريش بين القبائل، وتضيع زعامتها، وتتأثر تجارتها.
نعم نعم، فلذلك قرروا أن يقتلوا النبي عليه الصلاة والسلام.
نعم، كما تعرفون القصة أنهم اختاروا شابا من كل قبيلة ليضرب النبي عليه الصلاة والسلام ضربة رجل واحد فيقتلوه حتى يتفرق دمه في القبائل، ولا يقوى بنو هاشم على محاربة أهل مكة، لكن كما تعرفون لم ينجحوا في الوصول إلى غرضهم الدنيء، لأن الله تعالى أرسل ملكا من الملائكة فبلغ النبي عليه الصلاة والسلام بما تحضره له قريش من الأذى.
وتعاون أهل الإشراق للفتك بهادي الساكي، فاجتمعوا من كل قبيل ومع الشيطان الأفاكي. وقفوا عند الباب بسيوف وحراق، وإذا بالمختار يخرج للأعراق، وإذا بالمختار يخرج للأعراق.
عند ذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب أن يبيت في فراشه وأن يرد الودائع إلى أهلها، وخرج النبي عليه الصلاة والسلام من بين المشركين الذين كانوا مجتمعين على بابه عليه الصلاة والسلام ليقتلوه، ونثر التراب على رؤوسهم وهو يقرأ ياسين والقرآن الحكيم إلى قوله فأغشيناهم فهم لا يبصرون.
فالمولى أعمال عن طه بحجاب، فالمولى أعماهم عن طه بحجاب، والهادي بيده يرميهم بتراب، والهادي بيده يرميهم بتراب. فالمولى أعماهم.
فلما أصبحوا فإذا هم بعلي بن أبي طالب فسألوه عن النبي، فأخبرهم أنه خرج، فركبوا في كل جهة يطلبونه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سار مع أبي بكر حتى وصلا إلى غار ثور فدخلاه، وجاءت العنكبوت فنسجت على بابه، وجاءت حمامة فباضت ورقدت. فلما وصل رجال قريش إلى الغار قال أبو بكر يا رسول الله، لو أن أحدهم ينظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. وليس معنى ذلك أن الله بذاته كان معهما في الغار، لأن الله تعالى موجود لا مكان له، بل معناه أن الله تعالى حافظهما.
دخلا في غار ثور، فاستهى في من يبيت، وعلى الباب نسيج، فسجته العنكبوت.
مسكون متى.
فحمى الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم وصاحبه حتى وصلا المدينة المنورة التي شرفت برسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله وسلم عليك يا سيدي يا رسول الله. كيف كان استقبال المسلمين للنبي عليه الصلاة والسلام هناك؟
لما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة استقبله المؤمنون بالفرح، واستبشر الناس بقدوم رسول الله، وسمى الرسول يثرب المدينة المنورة، وآخى بين أهلها والمهاجرين، وسمى أهلها الأنصار، وبنى مسجده ومساكنه، وصار المسلمون على قلب رجل واحد لا يفرق بينهم طمع الدنيا، ولا يباعد بينهم حسد ولا ضغينة. مثلهم كمثل البنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، ومثلهم في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فقد استقبل الأنصار إخوانهم المهاجرين ومدوا لهم يد المساعدة والعون، حتى كان الأنصاري يقسم ماله ومتاعه بينه وبين أخيه المهاجر.
رحبوا جمعا بطه أحمد زاكي الطباء ولسان الحال أنشد فرحة بالاجتماع.
وفي السنة العاشرة للهجرة توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودفن في المدينة المنورة في الموضع الذي توفي فيه، وهو حجرة السيدة عائشة رضي الله عنها. وكانت وفاته صلى الله عليه وسلم في ضحى يوم الاثنين لاثنتي عشرة خلت من شهر ربيع الأول، فصلى الله عليه وسلم.
الحمد لله الذي جعلنا من أمة هذا النبي العظيم، والحمد لله على نعمة الإسلام. نعمة الإسلام أعظم نعمة من نعم الله علينا التي لا تعد ولا تحصى.
بنشيد مسرورين من مكة للمدينة هاجر طه هادينا، من مكة للمدينة هاجر طه هادينا، فاستقبله المسلمون بنشيد مسرورين.
بارك الله بكم فضيلة الشيخ على هذه الفوائد العظيمة، وبما أننا قد وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء، فبماذا تحبون أن تختموا حلقتنا لهذا اليوم؟
أريد أن أنبه على أمر، وهو أن هجرة النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن هربا من المشركين، لأنه صلى الله عليه وسلم كان قد تحمل أذى المشركين قبل ذلك 13 عاما قبل الهجرة، وهو عليه الصلاة والسلام أشجع خلق الله، قد أوتي من القوة قوة 40 رجلا. ومعروف عن نبينا عليه الصلاة والسلام كيف كان يتقدم الجيش في محاربة أهل الشرك.
بارك الله بكم فضيلة الشيخ، ونفع الأمة بكم.
يا هجرة الهادي خير النبينا، بنورك البادي نلنا أمانينا. يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا هجرة الهادي يا هجرة الهادي.
بارك الله بكم، نسأل الله تعالى أن يفقهنا وإياكم في الدين، ويعلمنا ما جهلنا، ويذكرنا ما نسينا، وينفعنا بما علمنا، ويزيدنا علما. والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
مستمعين الكرام، ها قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لليوم من برنامج سبائك من ذهب فالأغلى، وشرفنا في حلقتنا هذه فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عجور. تابعونا في الحلقة المقبلة إن شاء الله تبارك وتعالى. إلى ذلك الحين نستودعكم الله تعالى، وإلى لقاء قريب.
منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط، يا وجه السرور.